الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي يسرها الله لنا، وهي هذه الدورات العلمية التي يجتمع فيها الطلاب من القريب والبعيد، من الداخل والخارج، وتنشر عن طريق الوسائل، ولله الحمد. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها الإخلاص والتوفيق، وأن ينفعنا وبمن يسمع لهذه الدورة أو يحضرها أن ينفع بها الجميع، وأن تكون حجة لنا في دفع الجهل عن أنفسنا، وأن يكون العمل صحيحا فيه الإخلاص والمتابعة، لأن كل عمل أيا كان إذا لم يكن فيه إخلاص ولم يكن صحيحا فليس بمقبول، ولا تعلم الصحة والإخلاص إلا بالطلب تحصيل العلم في ذلك. وما هذه الدورات إلا وسائل. الشيخ محمد ينبه إلى شيء، وهو تصحيح منهج مادة الفقه، فالذي يريد أن يصحح ما عنده من الخطأ فليأخذ الصورة التي على الباب بالجوال ويصحح المنهج. والمنهج يبدأ من باب الذكر عقب الصلاة إلى نهاية باب الاستسقاء إلى باب صلاة الخوف، فما قبل ذلك هو مقرر. ونبدأ درسنا والحمد لله في هذه الدورة، في هذه المادة العلمية التي هي تصحيح للعبادة. لا تكون العبادة صحيحة إلا بعرضها على هذه النصوص التي جاءت تبين كل عمل من الأعمال، وأهم ذلك الصلوات الخمس التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. وقد وصلنا في دوراتنا القديمة إلى باب الذكر عقب الصلاة، هذا هو أول درس لنا في هذه الدورة، ومن كان عنده خطأ فليصحح كما ذكرت، يصحح يعني المنهج عن طريق المركود. يكون ذلك بعد الدرس. من يقرأ لنا؟
والله سأقرأ لكن المنهج
طيب
يحتاج تصحيحا.
اليوم سنقرأ نحن. طيب جزاك الله خيرا. نعم، باب الذكر عقب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب الذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. نعم. متفق عليه.
هذا الحديث كما سمعنا رواه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي، ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة، أو قال: علمه الكتاب، ووضع وضوءا له وقال: اللهم فقهه في الدين. فأدرك علما كثيرا وروى للأمة علما كثيرا حتى لقب حبر الأم وترجمان القرآن، وكان حريصا على العلم. قال فيه عمر رضي الله عنه: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد ناهز الاحتلام، توفي بالطائف رضي الله عنه سنة 68 للهجرة. هذا الحديث يدل على مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب التسليم من المفروضة، فكانوا إذا سلم الإمام من المفروضة رفعوا أصواتهم بالذكر، كل يذكر على حسب حاله لا يتقيد بآخر. فيكون رفع الصوت بالذكر بعد التسليم من المكتوبة مشروع، فتنبغي المحافظة عليه، كما يستفاد من الحديث أن المراد بالذكر هو ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا بد أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل، ومنه الاستغفار ثلاثة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله له النعمة والفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. هذه صيغة وصفة، أن يسبح 33 ثم يحمد الله 33 ثم يكبر الله 33. والصفة الثانية أن يأتي بها جملة فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يفعل ذلك أو يعد ذلك 33، ثم يكمل العدد، يكمل 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الأذكار التي يشرع الإتيان بها بعد الصلاة بعد التسليم من المفروضة، ثم يقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، ثم يقول قبل ذلك، قبل قراءة آية الكرسي وقبل التسبيح والتحميد أو بعده، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10. هذا الذي يشرع فعله وذكره. ثم يرفع الصوت بغير لفظ موحد وصوت موحد، لأن هذا من الأذكار المنهية عنها. هذه أذكار الصوفية يأتون بها بلفظ واحد أو صوت واحد، بل يذكر الإنسان وحده ولا يتقيد بآخر، لكن يشرع رفع الصوت بذلك حتى يحافظ على هذه السنة. تفضل.
عن والراهد المولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
قوله عن والراد، والراد هو أبو سعيد الثقفي، ويقال أبو الورد الكوفي، كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة هو ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي، أسلم عام الخندق فهاجر وشهد الحديبية، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وكان من دهاة العرب، توفي بالبصرة، تولى البصرة ثم تولى الكوفة مرتين ثم توفي بالكوفة رضي الله عنه. كتب إلى معاوية، ومعاوية هو ابن أبي سفيان ابن حرب، هو ابن أبي سفيان ابن صخر بن حرب ابن أبي أمية ابن أمية القرشي الأموي رضي الله عنه، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وكان من دهات العرب، أسلم وأظهر إسلامه عام الفتح، صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان كاتبا فصيحا وقورا حليما كريما شهما. والله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشام بعد أخي يزيد، واستمر عليها حتى ولي الخلافة واتفقت له الكلمة بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لمعاوية، فاجتمعت له الكلمة، وسمي ذلك العام عام الجماعة. توفي رضي الله عنه في دمشق في رجب سنة 60 للهجرة. كتب إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب له مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر بعد الصلاة. هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم وطلبه، ولا يمنع الإنسان بعد أو كبر سن، بل إنهم يطلبونه بكل ما أوتوا من قدرة، فيفيد هذا الحديث الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، يدل على مشروعية هذا الذكر مع قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي، لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد. فيدل هذا الحديث على مشروعية هذا الذكر بعد كل صلاة مكتوبة لتضمنه الاعتراف لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالألوهية دون من سواه، وانفراده بالملك والتصرف، فلا يستطيع أحد منع ما أعطى أو إعطاء ما منع، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأنه لا ينفع ذا المال ماله ولا ذا الجاه جاهه ولا ذا المكانة أو الشرف مكانته أو شرفه، هذا ما ينفع عند الله جل وعلا، وإنما ينفع عند الله والعمل الصالح. إنما ينفع هو العبودية لله جل وعلا، التذلل والخضوع، وعبادته كما أمر سبحانه وتعالى. كما يستفاد من الحديث النهي عن ست مسائل في قوله: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذه مسائل تضمنها الحديث، أولاهن نقل الكلام الذي تحققت مفسدته أو رجحت. عندما يكون الكلام فيه مفسدة فلا يجوز نقله، لأنه يترتب عليه فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، الحالقة للدين. يجب على الإنسان أن يتفكر في الكلام الذي يريد أن يقوله، فإن كان خيرا قاله لينفع الله به، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو تعليم علم هذا الذي يفيد، فلا يتردد ولا يتأخر في نقله وإفادة الناس به. الثانية إضاعة المال. جاء في الحديث النهي عن إضاعة المال بإنفاقه مثلا فيما ثبت ضرره كالمسكرات والمخدرات وما يكون وسيلة إليها كالدخان والقات أو الأشياء التي درج عليها الإرهابيون فيشتري به المتفجرات ليفسد به الأنفس والديار، فهذا إضاعة المال في هذه الأشياء منهي عنه شرعا. الثالثة كثرة السؤال، وهذا يتضمن السؤال في العلم، لكن لماذا جاء النهي عنه؟ إذا كان في العلم فإنه قد يكون إذا كان على صورة التعجيز أو إثارة الشكوك والبلبلة أو تتبع المتشابه من النصوص ليحدث الشك في مسألة أو مسائل، هذا السؤال الذي لا يجوز للإنسان أن يسأله. كما أن الحديث تضمن النهي عن عقوق الأمهات، والمقصود به مطلق العقوق سواء كان للأمهات أو للآباء والأمهات، لأن العقوق في حد ذاته كبيرة من الكبائر، لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر أو أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، والله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر ووصى، وهذا القضاء واجب لا يجوز التشكك في أو التردد في حكمه. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما تضمن الحديث النهي عن وأد البنات الذي كان اشتهرا في الجاهلية بأن تدفن الفتاة حية، وهذا من عادات الجاهلية لأن الرحمة لا توجد إلا حيث توجد أسبابها وهو الإسلام الذي يأمر بالخير وينهى عن الشر. لما جاء الإسلام حفظ للمرأة حقها وصان دمها وأعطاها حقوقها فعاشت عيشة سوية لا تشتكي هضما لحقها كما يقول الكفار الذين ينادون بحقوق المرأة ويقصدون به إخراجها من بيتها لتكون سلعة في أيديهم. فالإسلام قد حفظ للمرأة حقها وصانها وجعل لها مملكة تديرها وهو منزلها، فهي مربية الأطفال والأولاد ومديرة لمنزلها ومدبرة لأحوال الزوج الذي أمرت بطاعته، ولا يمكن أن ينتظم حال الأسرة إلا إذا عرف كل واحد من الزوجين مسؤوليته فيها، وبقدر ما يخل أحدهما بحق الأسرة بقدر ما يحصل فيها من الخلل. ولهذا نجد في الأسر ما يحدث من الاختلاف عن وضع الآباء والأمهات بسبب تولي مسؤولية الخادمات للأسر، خروج المرأة من البيت وإدخال الخادم فيه مما يؤثر على سلوك الأبناء والبنات. كما تضمن الحديث النهي عن إمساك المال بخلا به عن الزكاة الواجبة وعن النفقة الواجبة، ولا يجوز للإنسان أن يمنع حق الله جل وعلا في المال ولا أن يمنع حق الأسرة من النفقة التي أوجبها الله عليه. هذا ما تضمنه الحديث من المسائل والأحكام التي ينبغي للمسلم أن يستفيد منها. نعم.
عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: قل الله أكبر وسبحان الله وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان مسألة حرص فيها أصحابه رضي الله عنهم، حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون لهم من الأجر ما يساوي أجر إخوانهم الأغنياء، فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أسلم عام خيبر وشهد الغزوة فيها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بحديثه وأكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر أهل العلم أنه حدث بنحو 5374 حديثا، وذلك أنه كان في بداية الأمر يشق عليه الحفظ، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ابسط رداءك، فبسطه، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ضم رداءك. فما نسي أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة في هذا الحديث أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه عدم إدراك الفضل الذي يحرزه إخوانهم الأغنياء. قالوا: يصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر. لعلنا نؤجل شرح هذا الحديث للدرس القادم إن شاء الله لانتهاء الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. الشيخ محمد يقول: سيتم بإذن الله تعالى طباعة المنهج، وسيستسلمونه غدا بعد صلاة العصر عند الباب بإذن الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.
إياكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي يسرها الله لنا، وهي هذه الدورات العلمية التي يجتمع فيها الطلاب من القريب والبعيد، من الداخل والخارج، وتنشر عن طريق الوسائل، ولله الحمد. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها الإخلاص والتوفيق، وأن ينفعنا وبمن يسمع لهذه الدورة أو يحضرها أن ينفع بها الجميع، وأن تكون حجة لنا في دفع الجهل عن أنفسنا، وأن يكون العمل صحيحا فيه الإخلاص والمتابعة، لأن كل عمل أيا كان إذا لم يكن فيه إخلاص ولم يكن صحيحا فليس بمقبول، ولا تعلم الصحة والإخلاص إلا بالطلب، تحصيل العلم في ذلك. وما هذه الدورات إلا وسائل. الشيخ محمد ينبه إلى شيء، وهو تصحيح منهج مادة الفقه، فالذي يريد أن يصحح ما عنده من الخطأ فليأخذ الصورة التي على الباب بالجوال ويصحح المنهج. والمنهج يبدأ من باب الذكر عقب الصلاة إلى نهاية باب الاستسقاء إلى باب صلاة الخوف، فما قبل ذلك هو مقررا. ونبدأ درسنا والحمد لله في هذه الدورة في هذه المادة العلمية التي هي تصحيح للعبادة. لا تكون العبادة صحيحة إلا بعرضها على هذه النصوص التي جاءت تبين كل عمل من الأعمال، وأهم ذلك الصلوات الخمس التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. وقد وصلنا في دوراتنا القديمة إلى باب الذكر عقب الصلاة، هذا هو أول درس لنا في هذه الدورة، ومن كان عنده خطأ فليصحح كما ذكرت، يصحح يعني المنهج عن طريق المركود. يكون ذلك بعد الدرس. من يقرأ لنا؟
والله سأقرأ لكن المنهج
طيب
يحتاج تصحيحا
اليوم، سنقرأ نحن. طيب طيب جزاك الله خيرا. نعم، باب الذكر عقب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب الذكر عقب الصلاة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. متفق عليه.
هذا الحديث كما سمعنا رواه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي، ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة، أو قال: علمه الكتاب، ووضع وضوءا له وقال: اللهم فقهه في الدين. فأدرك علما كثيرا وروى للأمة علما كثيرا، حتى لقب حبر الأم ترجمان القرآن، وكان حريصا على العلم. قال فيه عمر رضي الله عنه: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس قد ناهز الاحتلام، توفي بالطائف رضي الله عنه سنة 68 للهجرة. هذا الحديث يدل على مشروعية رفع الصوت بالذكر عقب التسليم من المفروضة، فكانوا إذا سلم الإمام من المفروضة رفعوا أصواتهم بالذكر كل يذكر على حسب حاله، لا يتقيد بآخر. فيكون رفع الصوت بالذكر بعد التسليم من المكتوبة مشروع، فتنبغي المحافظة عليه، كما يستفاد من الحديث أن المراد بالذكر هو ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا بد أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل، ومنه الاستغفار ثلاثة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله له النعمة والفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. هذه صيغة وصفة، أن يسبح 33 ثم يحمد الله 33 ثم يكبر الله 33. والصفة الثانية أن يأتي بها جملة فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يفعل ذلك أو يعد ذلك 33، ثم يكمل العدد، يكمل 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الأذكار التي يشرع الإتيان بها بعد الصلاة بعد التسليم من المفروضة، ثم يقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، ثم يقول قبل ذلك، قبل قراءة آية الكرسي وقبل التسبيح والتحميد أو بعده، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10. هذا الذي يشرع فعله وذكره. ثم يرفع الصوت بغير لفظ موحد وصوت موحد، لأن هذا من الأذكار المنهية عنها. هذه أذكار الصوفية يأتون بها بلفظ واحد أو صوت واحد، بل يذكر الإنسان وحده ولا يتقيد بآخر، لكن يشرع رفع الصوت بذلك حتى يحافظ على هذه السنة. تفضل.
عن وراد المولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
قوله عن وراد، وراد هو أبو سعيد الثقفي، ويقال أبو الورد الكوفي، كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة هو ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي، أسلم عام الخندق، فهاجر وشهد الحديبية، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وكان من دهاة العرب. توفي بالبصرة، تولى البصرة ثم تولى الكوفة مرتين، ثم توفي بالكوفة رضي الله عنه. كتب إلى معاوية، ومعاوية هو ابن أبي سفيان ابن حرب، هو ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أبي أمية ابن أمية القرشي الأموي رضي الله عنه. ولد قبل البعثة بخمس سنين، وكان من دهاة العرب، أسلم وأظهر إسلامه عام الفتح، صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان كاتبا فصيحا وقورا حليما كريما شهما، والله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشام بعد أخي يزيد، واستمر عليها حتى ولي الخلافة واتفقت له الكلمة بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لمعاوية، فاجتمعت له الكلمة، وسمي ذلك العام عام الجماعة. توفي رضي الله عنه في دمشق في رجب سنة 60 للهجرة. كتب إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب له مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر بعد الصلاة، هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم وطلبه، ولا يمنع الإنسان بعد أو كبر سن، بل إنهم يطلبونه بكل ما أوتوا من قدرة، فيفيد هذا الحديث الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يدل على مشروعية هذا الذكر مع قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي، لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد. فيدل هذا الحديث على مشروعية هذا الذكر بعد كل صلاة مكتوبة لتضمنه الاعتراف لله تعالى بالوحدانية وإفراده بالألوهية دون من سواه، وانفراده بالملك والتصرف، فلا يستطيع أحد منع ما أعطى أو إعطاء ما منع، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأنه لا ينفع ذا المال ماله ولا ذا الجاه جاهه ولا ذا المكانة أو الشرف مكانته أو شرفه، هذا ما ينفع عند الله جل وعلا، وإنما ينفع عند الله هو العمل الصالح. إنما ينفع هو العبودية لله جل وعلا، التذلل والخضوع، وعبادته كما أمر سبحانه وتعالى. كما يستفاد من الحديث النهي عن ست مسائل في قوله كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذه مسائل تضمنها الحديث، أولاهن نقل الكلام الذي تحققت مفسدته أو رجحت. عندما يكون الكلام فيه مفسدة فلا يجوز نقله لأنه يترتب عليه فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، الحالقة للدين. يجب على الإنسان أن يتفكر في الكلام الذي يريد أن يقوله، فإن كان خيرا قاله لينفع الله به، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو تعليم علم، هذا الذي يفيد، فلا يتردد ولا يتأخر في نقله وإفادة الناس به. الثانية إضاعة المال، جاء في الحديث النهي عن إضاعة المال بإنفاقه مثلا فيما ثبت ضرره كالمسكرات والمخدرات وما يكون وسيلة إليها كالدخان والقات أو الأشياء التي درج عليها الإرهابيون فيشتري به المتفجرات ليفسد به الأنفس والديار، فهذا إضاعة المال في هذه الأشياء منهي عنه شرعا. الثالثة كثرة السؤال، وهذا يتضمن السؤال في العلم، لكن لماذا جاء النهي عنه إذا كان في العلم؟ فإنه قد يكون إذا كان على صورة التعجيز أو إثارة الشكوك والبلبلة أو تتبع المتشابه من النصوص ليحدث الشك في مسألة أو مسائل، هذا السؤال الذي لا يجوز للإنسان أن يسأله. كما أن الحديث تضمن النهي عن عقوق الأمهات، والمقصود به مطلق العقوق سواء كان للأمهات أو للآباء والأمهات، لأن العقوق في حد ذاته كبيرة من الكبائر. لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر أو أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، والله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر ووصى، وهذا القضاء واجب لا يجوز التشكك في أو التردد في حكمه. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما تضمن الحديث النهي عن وأد البنات الذي كان اشتهرا في الجاهلية بأن تدفن الفتاة حية، وهذا من عادات الجاهلية لأن الرحمة لا توجد إلا حيث توجد أسبابها وهو الإسلام الذي يأمر بالخير وينهى عن الشر. لما جاء الإسلام حفظ للمرأة حقها وصان دمها وأعطاها حقوقها فعاشت عيشة سوية لا تشتكي هضما لحقها كما يقول الكفار الذين ينادون بحقوق المرأة ويقصدون به إخراجها من بيتها لتكون سلعة في أيديهم. فالإسلام قد حفظ للمرأة حقها وصانها وجعل لها مملكة تديرها وهو منزلها، فهي مربية الأطفال والأولاد ومديرة لمنزلها ومدبرة لأحوال الزوج الذي أمرت بطاعته، ولا يمكن أن ينتظم حال الأسرة إلا إذا عرف كل واحد من الزوجين مسؤوليته فيها، وبقدر ما يخل أحدهما بحق الأسرة بقدر ما يحصل فيها من الخلل. ولهذا نجد في الأسر ما يحدث من الاختلاف عن وضع الآباء والأمهات بسبب تولي مسؤولية الخادمات للأسر، خروج المرأة من البيت وإدخال الخادم فيه مما يؤثر على سلوك الأبناء والبنات. كما تضمن الحديث النهي عن إمساك المال بخلا به عن الزكاة الواجبة وعن النفقة الواجبة، فلا يجوز للإنسان أن يمنع حق الله جل وعلا في المال ولا أن يمنع حق الأسرة من النفقة التي أوجبها الله عليه. هذا ما تضمنه الحديث من المسائل والأحكام التي ينبغي للمسلم أن يستفيد منها. نعم،
عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه بيان مسألة حرص فيها أصحابه رضي الله عنهم، حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون لهم من الأجر ما يساوي أجر إخوانهم الأغنياء، فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أسلم عام خيبر وشهد الغزوة فيها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بحديثه وأكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر أهل العلم أنه حدث بنحو 5374 حديثا، وذلك أنه كان في بداية الأمر يشق عليه الحفظ فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبسط رداءك، فبسطه ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ضم رداءك، فما نسي أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة في هذا الحديث أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه عدم إدراك الفضل الذي يحرزه إخوانهم الأغنياء. قالوا يصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر. لعلنا نؤجل شرح هذا الحديث للدرس القادم إن شاء الله لانتهاء الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. الشيخ محمد يقول سيتم بإذن الله تعالى طباعة المنهج وسيستسلمونه غدا بعد صلاة العصر عند الباب بإذن الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم.
إياكم الله.